إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام احذروا معاول الهتن سلسلة تربوية دعوية توعوية احذروا معاول الهدم احذروا الجهل احذروا الجهل فإنه من أشد معاول الهدم فالعلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم. الجهل يطلق لغة على نقيض العلم. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وتقول جهلت الشيء إذا لم تعرفه، وتقول مثلي لا يجهل مثلك، وقد جهل فلان جهلا وجهالة وجهل عليه وتجاهل إذا أظهر الجهل، ومنه الجاهلية زمن الفترة ولا إسلام، وهو الذهول عن الشيء، وفي المثل كفى بالشك جهلا. أما معنى الجهل شرعا فقد ورد بمعنيين أساسيين في القرآن الكريم. الأول فقدان العلم كقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الغير عالم بحقيقة حالهم. والثاني سفه العقل وتدني النفس وسوء التقدير كقوله تعالى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وهذا المعنى أكثر ما ورد في القرآن الكريم بمعنى تفه العقل وتدني النفس وسوء التقدير. وقد يطلق أي الجهل على الصغير غير الواعي فيقال عنه جاهل لعدم استيعابه الحجة أو الفهم لها، لقوله تعالى أو كقوله تعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قال القرطبي أي فعلتم ذلك وأنتم صغار تجهلون. وهو عند فقهاء الشريعة عدم العلم بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها، كما أنه يذكر ويراد به في القرآن الكريم الشرك في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، جاء في تفسيرها أعرض عن المشركين. والجهل منه ما هو أكبر فيكون شركا، وما يكون أصغر فيكون سفها. وأعرض عن المشركين، أعرض عن الجاهلين يراد بها المشركين، وجاء في معناها إذا تسفه عليك أحد فلا تقابله بالسفه. كما ذكر الجهل في كتاب الله في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فالجهالة في الآية بمعنى من مات على غفلة أو معصية، والجهالة بمعنى السفه، وكل من عصى الله فهو جاهل، وكل من عصى الله فهو جاهل، أو جهالة منه بعاقبة المعصية وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه بنظر الله عز وجل إليه ومراقبته له. والجهل جهل منه بما تؤول إليه من نقصان الإيمان أو انعدامه، فكل عاص لله عز وجل فهو جاهل بهذا الاعتبار حتى وإن كان عالما بالتحريم. فهذا الجهل أساس كل ذا، هذا الجهل أساس كل ذا. وما عصي الله جل في علاه بذنب أعظم من الجهل، ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل. هذا الجهل داء، بل داء الأدواء، وأما دواؤه فالعلم. ولذا كان أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كما قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. وقال الله جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله مفعول مقدم، من عباده العلماء فاعل مؤخر. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه سحائب الرحمة والرضوان: العالم من خشي الله. فالعلم يورث الخشية. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان
أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قيل معناه بسط الأجنحة أو التواضع تعظيما لطالب العلم، أو النزول في مجالس العلم. وفي الحديث أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكان بعض الحكماء يقولون: ليس شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. ومن فضائل التعليم ما أخرجاه في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وقال الحسن رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، العلم العلم عباد الله، عليكم بطلب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولم تصح كلمة ومسلمة ولا حاجة لنا بها، لأنه إذا أطلقت كلمة مسلم شملت الرجال والنساء. طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه الإمام أحمد. وهذا العلم الفريضة عبارة عن العلوم الشرعية في المقام الأول. فالعلوم الشرعية كلها محمودة، وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والفروع ما فهم من هذه الأصول من معاني وما تفرع عنها تنبهت لها العقول وأدركتها اجتهادات المجتهدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كثير من الناس خصصوا الفقه في هذا الحديث على الفروع، على الأحكام، ما يعرف بالفقه اصطلاحا، وليس الأمر كذلك. الحق أنه يراد به معنى أوسع من ذلك، أوسع من ذلك بكثير. فقد كان السلف رضوان الله عليهم يطلقون كلمة الفقه على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا والراغب في الآخرة، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الولع، الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم. فكان إطلاق اسم الفقيه على علم الآخرة أكثر من أن يكون متناولا للأحكام والفتاوى. نعم، كلمة الفقه تتناول الفتاوى والفروع أيضا، وذلك بطريق العموم والشمول. كما يراد بالفقه في الدين معرفة التوحيد الذي هو أصل الأصول وأساس هذا الدين، ومعرفة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، معناها ومقتضاها والنجاة من نواقضها. فهذا الذي يقال له قال لا إله إلا الله وله الحق بإذن الله أن يدخل الجنة، فهم معناها والعمل بمقتضاها والبعد عن نواقضها. التوحيد أولا، والذكر والتذكير، والحكمة، والعلم، والعمل به. فالعلم إمام والعمل تابعه، والعلم يهدف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن الفقه في الدين البعد عن الشطحات، وما أكثر الشطحات في دنيا الناس وفي دنيا المتصوفة، ليس اعتداء وليس افتراء، بل هناك باب يعرف بباب الشطحات عند المتصوفة أخذ عنهم ومنهم قبل أن يقال عليهم أو ضدهم. البعد عن الشطحات والطامات والإسرائيليات وما أكثرها في كتب التفسير، فقلما ينجو منها تفسير. والبعد عن الشبهات والبعد عن الشهوات، فذلك من الفقه في الدين. العلم المحمود ما يوصل إلى سعادة الآخرة، وهو بحر لا يدرك غوره، وإنما ينبغي أن نحوم بسواحله، ينبغي أن نحوم بسواحله، فما لا يدرك كله لا يترك جله ولا يترك بعضه. يا عباد الله، عبد الله كن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل صلاح نفسك، واشتغل بصلاح باطنك، واشتغل بصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك، وقدم ذلك على فروض الكفايات، وقدم ذلك على فروض الكفايات، وابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة. ثم بعد اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم، ولا تستغرق عمرك في فن واحد، لا تستغرق عمرك في علم واحد طلبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، هذه العلوم آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب، كما ينبغي أن تتجنب العلم الذي لا ينفع والذي يجنبك الأخلاق المذمومة أيضا. فهذا غيظ من فيض في معرفة العلم الذي ينبغي أن نتعلمه، نجاة من داء الجهل عياذا بك اللهم. هكذا كان اختصارا كعناوين ورؤوس أقلام فيما يتسع له المقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلح أحوالنا وأن تصلح قلوبنا وأن توحد صفوفنا وتجمع كلمتنا وترفع رايتنا. أقبل بجموعنا إليك إقبال الكرام عليك. اللهم جنبنا أمراض القلوب وجنبنا أمراض البدن، وعافنا من أمراض القلوب وأمراض النفوس. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا وعلما يرفعنا، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه، ندعوك دعاء المساكين، نبتهل إليك ابتهال الذليل، نرجوك رجاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وذلت لك جبهته، ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة شفاء وعافية لمرضى المسلمين، وساعة رحمة لموتى المسلمين، وساعة فرج للمكروبين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف بذلك صدور قوم مؤمنين، اللهم انتقم من الكافرين والظالمين والمجرمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، خلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.